بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن المصنف فرق بين حقيقة القرض وحقيقة البيع، فذكر أن القرض هو عبارة عن التمليك بالضمان، بخلافه في البيع فإنه تمليك على وجه المعاوضة بين الثمن والمثمن. وقلنا أن الضمان هو عبارة عن دخول العين في العهدة سواء كانت موجودة أو كانت تالفة، غايته أنه في مقام تفريغ العهدة إذا أراد أن يدفع العين فلم يجد العين فإنه يجب عليه أن ينتقل إلى الخصوصيات الحافظة للعين، مثلا إن كان مثلي وقيمة إن كان قيمي. ورتب السيد الخوئي على هذا التحليل مسألة مهمة، وهو أن الضمان في مسألة الغصب، في مسألة اليد، هل المدار على يوم التلف أو يوم الاستيلاء أو يوم الأداء أو أعلى القيم؟ رتب السيد الخوئي الجواب على هذا المطلب الذي بيناه في الدرس السابق أو الدروس السابقة، فأفاد بأنه بناء لا بد أن نفرق بين تحليلين. أنا أشرح كلامي، يعني التحليل الأول أن نقول أن العين تدخل في العهدة ما دامت موجودة، فإذا تلفت العين انتقلت إلى الذمة، فهنا بناء على ذلك فإن الذمة ستشتغل بأيام بيوم التلف، فيكون الضمان بلحاظ اليوم الذي اشتغلت به الذمة وهو يوم التلف. ولهذا ذهب جمع من الأعلام إلى أن المدار على أي يوم؟ يوم التلف. وأما بناء على ما ذكرناه وهو أنه العهدة وعاء للاشتغال بالعين سواء كانت موجودة أو تالفة، ومجرد التلف لا يكفي في انتقال الضمان من وعاء العهدة إلى وعاء الذمة، فما يحصل انقلاب من وعاء إلى وعاء. تفتين؟ وهو كلام شعري بتعبيراته. خب، بل أن العهدة مشتغلة بالعين سواء كانت موجودة أو تالفة، غايته في يوم المفرغ أراد أن يخسر خش آدمي تاب إلى الله يريد أن يفرغ العهدة، وتقول الذمة شيخنا يريد أن يفرغ العهدة، فإن كانت العين موجودة فبها ونعمة، إن لم تكن موجودة فإنه لا بد أن ينتقل إلى الحافظ لهذه العين وهو المثل في المثلي والقيمة في القيمي، فسيكون المدار على أي قيمة؟ قيمة يوم يوم الأداء، قيمة يوم الأداء. فالمدار على القيمة هي قيمة يوم الأداء لا قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الاستيلاء أو أعلى القيام، من باب أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال. الآن احنا نكمل نشرح كلامه فش. ولهذا ذكر قدس سره، ذكر قدس سره في صفحة صفحة 48 قال في وين هذا العبارة؟ ولهذا ذكر قال والضم بلي، فمقتضى قاعدة على اليد أنه بمجرد وضع يده على المال يثبت المال في عهدته كان موجودا أو كان تالفا، وسيأتي أن انتقاله إلى المثل أو القيمة كلام شعري، لأنه إنما هو هذا الانتقال في أي مقام؟ في مقام تفريغ الذمة مع تلف العين للاشتغال بالعهدة. فإن كاتب ذمته يقول عهدته المفروض، فإن عهدته مشتغلة بعين المال في جميع الأحوال لا بالمثل أو القيمة. غاية الآن أنه في مقام الأداء إذا لم يتمكن من دفع نفس العين يدفع ما هو أقرب إليه من المثل أو القيمة. وكرر هذا المطلب في أكثر من مكان، وفي بحث قاعدة الضمان هناك يركز على هذه النكتة. ولهذا قال وعند الأداء في مطلب آخر لا بد من ملاحظة قيمة المال لو كان تالفا إلى آخر العبارة. ولكن بل قد يقال بأن ما أفيد محل تأمل، وذلك لأنه ما معنى اشتغال العهدة بالعين التالفة؟ شنو يعني عين تالفة تشتغل بها العهدة؟ ما تقولون؟ هي عين تالفة تلفت بعد، كيف العهدة تشتغل بالمعدوم بالتالف؟ وش معنى العبارة؟ العهدة تشتغل بالتالف،
تشتغل بأصل العين لكن لا يكون له الأداء.
كيف يعني راحت العين؟ راحت خلاص، البيضاء تلفت احترقت، العين تلفت، كيف العهدة تكون وعاء للمعدوم؟ لا شيئية للعين. وقد سألت سيدنا الأستاذ حفظه الله، وأنا اليوم قاعد نتحرك نمشي في الطريق، سألته لماذا يصر السيد الخوئي على أن العهدة تكون وعاء للاشتغال حتى وإن كانت العين تالفة؟ ما معنى اشتغال العهدة بالتالف؟ واضح شيء معدوم، شو تشتغل العهدة به؟ ولأجل هذه النكتة يظهر من عبارة لقى الكلام شعري، يظهر من عبارات جمعين ولعله سيأتي استظهار من عبارات الشيخ إن شاء الله، أنه العهدة تشتغل بالعين. إذا العين راحت تلفت العين ستنتقل حينئذ إلى الذمة الذي هو وعاء للكليات، ولا معنى لاشتغال العهدة بذات العين التي تلفت. فأفاد قصة نقض إبرام، فأفاد في شرح كلامي بلي سيد الفقهاء والأساطين أنه العين كما بينا في الدرس السابق لها خصوصيات ثلاثة: خصوصيات شخصية، وخصوصيات نوعية، وخصوصيات مالية. وعندما يقول السيد الخوئي أن العهد قد اشتغلت بالعين بحيثياتها الثلاثة، بخصوصياتها الثلاثة، فيقول العقلاء، العهد عقلائي، فيقول العقلاء: يا من وضعت يدك على العين، جميع هذه الخصوصيات التحليلية للعين اشتغلت بها العهدة. فإذا تلفت العين غاية ما تلف الخصوصية الشخصية، وأما الخصوصيات النوعية والصنفية والمالية فما زالت تحت العهدة. ولا معنى بتحليل السيد الخوئي عند العقلاء أنه بمجرد تلف العين ترتفع العهدة عن الخصوصيات الصنفية والخصوصيات المالية وتشتغل الذمة بالبدل. فلا يرى العقلاء انقلاب من عهدة إلى ذمة. تفتين العقلاء بحسب تحليلي بل السيد الخوئي ما يرى انقلاب في وعاء الاشتغال من مكان إلى مكان، بل يرى أن هذا هو الوعاء الذي اشتغلت به العهدة، غايته اشتغلت بالعهدة بالعين بخصوصياتها. فمعنى تلف العين انتفاء خصوصيات الشخصية، وبقيت عندنا خصوصيات صنفية نوعية، خصوصيات شنو؟ خصوصيات مالية. لأنه بالتلف انتقل الوعاء من وعاء العهدة إلى وعاء الذم، فتبقى العهدة مشغولة بالخصوصي خصوصيات. ولكن بناء على هذا التحليل وعدم استظهار ما قد يظهر من عبارة أن العين بخصوصياتها التالفة في العهدة، العين هي تالفة هي في العهدة، لا أن الخصوصية المالية الكلية كليات حيثيات الكلية مالية ونوعية وصنفية في العهدة، لا، هي العين بخصوصياتها الشخصية في وين؟ في العهدة. بناء على هذا التحليل قد يقال المفروض يكون الضمان على يوم الاستيلاء مو على يوم الأداء. في أكثر من مكان، بلي هو مبناه هذا. مش يقول
من هذا يقول أن الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها القيمي قيمة زمان القبض، لا زمان التلف ولا زمان الأداء.
عجلنا الراجع أن في بالي أنه هو هني معبر التعبير في بالي هناك معبر يوم الأداء.
عبر أنه
نعم
هنا لا هنا عبر قال غاية الأمر
في مقام تفريغ الذمة فإن ذمته مشتغلة بالعين في جميع الأحوال، غاية الأمر أنه في مقام الأداء إذا لم يتمكن يدفع ما هو الأقرب إليه من المثل أو القيمة. الآن
بس ماذا لأنه يدفع قيمة يوم الأداء؟
الآن لعله أنا ممكن الآن معلوم، خلينا نتأكد بعدين، بس الآن حنا برتب عليه البحث. أقول ترتيب الآن بالنسبة لسير خوي يحتاج مراجعة أكثر لعله، خلينا الآن بس في هالفرع العلمي نقول: إذا كانت العين تشتغل، بل إذا كانت العهدة تشتغل بالحيثيات الثلاث، فالمناسب هو الضمان في يوم الاستيلاء، لأنه بمجرد وضع اليد اشتغلت العهدة بالخصوصية المالية والصنفية والخصوصيات الشخصية. فإذا تلفت العين ما تغير شيء، فما زالت الخصوصية المالية داخلة في العهدة، والذي دخل في العهدة أي متى؟ من حين وضع اليد. فسيكون المناسب إلى مبناه هو الضمان بلحاظ يوم ماذا؟ الضمان بلحاظ يوم الاستيلاء لا بلحاظ يوم الأداء. نعم. فإذا كان أنا في بالي أنه كان السيد الخوي يقول بأن المدار على يوم الأداء، فإذا كان السيد الخوي يرى على أن الضمان بلحاظ يوم الاستيلاء فيتناسب مع هذا التحليل، أما لو بنينا على أن الضمان بلحاظ يوم ماذا؟ يوم الأداء، فقد لا يتناسب هذا مع مبنى قدس سره. التلف ما يشتغل، مجرد أنه استولى اشتغلت العهدة بالي خلاص بالمالية كل المالية، متى ما يقولون المدار على زمانهم المدار على زمانهم الاشتغال، بس متى يوم الاشتغال؟ هل يوم الاشتغال يوم التلف أو يوم الأداء أو يوم الاستيلاء؟
لكن يوم التلف هو أيضا يوم اشتغال،
ما اشتغل بشيء يقول السيد الخوي، ما صار شيء لأنه ما تحولت إلى الذمة المالية، اشتغلت من أول شيء العهدة ما كل شيء في آن واحد، يقول بمجرد أن تضع يدك في آن واحد اشتغلت بالخصوصات الثلاث، اشتغلت بالخصوصية الشخصية، بالخصوصية النوعية، بالخصوصية المالية من حين الوضع. غايته إذا تلفت العين انعدمت أحد الحيثيات، وأما الحيثيتين الأخريين فهي ثابتة من الأول، ما أنه صار شيئا جديدا. نعم لو بنينا على مسلك من يقول بمجرد تلف العين تنتقل حينئذ إلى البدل، والعين لم تشتغل إلا بالعين بالخصوصية الشخصية، ما عندي أمور تحليلية ثلاث، ما في ثلاث تحت شنو صنفية ومالية، العين اشتغلت يدك بالعين، عهدتك بالعين، تلفت العين مباشرة ننتقل إلى الذمة، فيكون المدار على يوم التلف. السيد السيستاني يرى المدار على يوم التلف، السيد السيستاني حفظه الله يقول المدار على يوم التلف، في قبال من يقول أن المدار على يوم الأداء أو على يوم الاستيلاء. هذا يحتاج مراجعة سيد الخوي أفضل أكثر، هل أنه يرى المدار على يوم الأداء أو على يوم الاستيلاء؟
بوجودها المحفوظ في وعاء العهدة، وبالتالي في اليوم الذي أفي به أكون قد لاحظت هذه العين،
العين راحت خلاص،
لا 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 أقول
لابد أن ترى الحافظ لها الآن،
أقول لا المقصود أنه أنا الآن بحسب التحليل الذي تفضلت به أن السيد الخوي رضي الله عنه يقول تلفت العين أو لم تتلف فهي محفوظة في وعاء العهدة الاعتباري وهو الذي يضمن، فالمفروض أنا ألحظ هذه العين في الحين الذي أفي به، يعني في إذا كنت سأفي أول الشهر ألحظ قيمتها في حينها، إذا وفيت في وسط الشهر فإذا وفيتها الآن فأنا ألحظ هذه
المفروض الآن العين أنا أدفع العين، لا المفروض أنا الآن أدفع العين
جيد.
الآن لها الآن العين لها قيمة،
فنفس العين
تتغير قيمتها، لا العين في قبل سنة غير العين الآن قيمتها، الآن المفروض أنا أحفظ العين، أنا المفروض الآن أنا مؤدي العين أحفظ العين، إذا العين موجودة سأحفظ العين فستنحفظ مالية العين الآن، إذا فرضنا أن العين غير موجودة فلا بد أن يكون الذي أدفعه الحافظ لها الآن، لأنه كأن العين أنا أدفعها الآن،
قيمتها
الآن قيمتها قيمتها
أقول بلي
هلا
فلا
أقول لك هذا، لا أقول على تحليل، أقول على التحليل لأن عندي تحليل آخر، أقول تارة نحلل كلام السيد الخوي بأنه اشتغلت العهدة بالمالية من قبل في أربعة، يعني عندنا عين، عندنا خصوصية في تحليلين للمطلع اللي كنت أنا في بالي اللي كنت أتناقش يا سيد الأستاذ، أقول بأنه لا، أقول العين حال كونها تالفة ما زالت في العهدة بما هي عين غاية بكل خصوصياتها، بل بكل خصوصياتها، يقول خاصة هي في عهدات، أنت الآن في مقام تفريغ الذمة مفروض تدفع العين، العين ما موجودة فتدفع الحافظ والممثل للعين وهي المالية الآن
فيوم الأداء،
فيوم الأداء يكون. أما على تحليل السيد الأستاذ المطلب يقول لا، العين وضعت اليد وضعت يدها على العين فاشتغلت العهدة بثلاثة أمور في عرض واحد. فاشتغلت من يوم وضع اليد بالعين بما هي خصوصية شخصية، بالعين بما هي خصوصية صنفية، بالعين بما هي مالية. إذا تلفت العين تلفت الخصوصية الشخصية، وما زالت العهدة مشتغلة بذاك الذي وضعت يده عليه، فالمدار على يوم الأداء، على يوم الاستيلاء، لأنه زمان اشتغال العهدة هو زمان ما وضعت اليد عليه وهو زمان الاستيلاء، لأن زمان اشتغال العهدة في وين؟ هنا في يوم الاستيلاء. أما إذا قلنا لا سيد خوي ظهر عبارة الأفهم أنه لا، وهي تالفة العين نفسها، وهي تالفة في وين؟
في وعاء.
نفس العين هي تالفة، سواء كان يقول العين سواء كانت موجودة أو تالفة. ومعنى كون العين وهي تالفة العقل يكون بالنتيجة هي في عهدتك، تلفت أو لم تتلف. غايته إذا تلفت ارفع العين، يقول ما عندي العين، فما هو الذي يقوم مقام دفع العين الآن؟ المالية في هذا الآن. على أي حال، هذا ما يتعلق بأصل تصوير مسألة الضمان. هي كان تنبيه يتعلق ببحث السابق. ثم دخلنا في المطلب الذي بعده إلى مسألة أن الشيخ الأعظم ذكر بعض الآثار التي ببركتها ينكشف لنا أن حقيقة القرض ليس معاوضة، صحيح؟ ليس من مقولة المعاوضة في شيء. وذكر ثلاثة أو أربعة أمور، وكنا في مقام شرح الأمر الأول، وقلنا اختلف الشراح في بيانه، فذكر أكثر الشراح للمطلب أن مراد الشيخ الأعظم هو أنه الربا الموجود في باب المعاوضة، بل الربا الذي هو موجود في باب القار أوسع دائرة من الربا في باب المعاوضة، فيشترط في ربا المعاوضة ما لا يشترط في ربا القرض. فربا المعاوضة يشترط فيه المكيل والموزون مع اتحاد الجنسين، البيع الثمن والمثمن، أما في ربا القرض فيشمل المعدود. وجابوا إشكال بعدين، وجبنا بعدين قلنا لا، السيد خوي يقول لا، المسلك الآخر بالعكس، قال إن ظاهر عبارة الشيخ أن الربا الذي يجري في المعاوضة لا يجري في القرض، أن الربا الذي يثبت في المعاوضات لا يأتي في القرض. وحينئذ يتم كلام الشيخ، إذ لو كان القرض شنو معاوضة لكان مقتضى إطلاق الربا المعاوضي شموله للقرض، مع أنه هناك أنحاء من الربا في المعاوضة لا تجري في القرض. واختلف مثاليه في التنقيع وفي مصباح الفقاهة. ففي كتاب التنقيع صفحة بنجاه يعني 50، نعم، في جوز 36 يعني كم؟ في خنا 36، أحسن، درس فارسية. ولدي يقول خلنا نسوي كلاس، ولدي أنت درسني عربي وأنا درسك فارسي. أنا أخوي يتكلم فارسية قوي، بس أنا عربيته مو كلش، أنا عربيتي زينة فارسيتي كحلة له. فهو يقول أبوي خلنا نسوي كلاس. قلت له وش كلاس يعني فارسي يعني كلاس يعني فصل درس. قلت له وشو؟ يقول أنا بدرسك يوم فارسي أنت درسني يوم عربي. قلت
هو بعد سالفة قلت لك بعد تروح بعد هيبة الأب. خب المولوية ماكو بعد صيغة. أي مولوية؟ هو يقول لي اكتب الدرس عن اكتب التكتب اكتب الواجب بعد زحمة. خب فالمثال الذي ذكره ما هو؟ هو أنه لو فرضنا بأن المقترض اشترط على المقرض شيئا فهذا جائز وليس بربا. بيان ذلك، وقع كلام بينهم في مسألة الربا القرضي، كل قرض جر نفعا فهو ربا. ما هو الظاهر عرفا من هذا الدليل؟ فهنا مسلكان. تعبت أخاف. السيد الخوئي أعلى الله مقامه يقول فرق بين الشرط من المقرض والشرط من المقترض. فتارة يأتي المقرض، شيخ علي عنده فلوس كثيرة، فيقول لشيخ حسين علي فقير مسكين مستكين، آخر الشهر هماكو مبالغ، أقرضتك 10 دينار بشرط حاشحان بشرط أن يتدفع لي 11 دينارا أو بشرط أن تخيط لي الثوب. واضح، فيه مالية، شرط في مالية، بشرط أن تخيط لي الثوب. فيقال قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فهو حرام. وأما لو كان المقرض خوش آدمي، حب الله، ما يشترط على أحد، ما يستغل، المقترض رأى أن المقرض محسن فاشترط على نفسه مثلا شيء، فقال المقترض للمقرض اقترضت منك 10 دينار بشرط أن أخيط ثوبك. هو ما قال شيء، لا، هو ده ألزم نفسه. واضح، هو ألزم نفسه بالشرط. فيقول السيد الخوئي هذا لا يشمله كل قرض جرى نفع، يقول لأن الظاهر النظر إلى فعل القارض، من يقرض فيجر نفعا له. واضح، الظاهر من الدليل أن المقرض في حال كونه أقراض استدعى له نفعا من قبله بأن اشترط هو الزيادة العينية أو الزيادة الحكمية. وأما لو طرف هو ألزم نفسه بنفسه فإن هذا ليس من باب الربا، ولهذا المقترض لو شرط على نفسه فإن هذا ليس بربا. ومن هنا يا شيخ علي تنحل مسألة الرهن في الأجار، فإنه الشخص إذا أراد أن يستأجر بيتا تعورف في بعض البلدان أن يأخذون رهنا ولا تدفع شيء أجار. قالوا شنو تدفع رهن؟ يعني قرض، لأنه يتصرف فيه ويملكه، مو وديعة. صحيح، هذا ليس من باب الوديعة، من باب القرض، يأخذ ويستثمره. فصاحب الدار يقول لمن يريد أن يسكن الدار اقترضت منك. تفتين صاحب الدار اللي عنده دار يريد أجرها يقول اقترضت منك 100 مليون دينار على أن ألتزم لك بمثلا بتمليكك المنفعة أو بتأجيرك على حسب الشرط، نتيجة أو فعل. ياي نعم،
100 مليون
بيتوما دينار عراقي تومان ترجع يرجع الظهر بعدين استنى خب 100 مليون الان كله 100 مليون شيخنا الروح فهذا يا شيخ علي شنو في اشكال؟
لا اشكال
عند السيد الخوي يقول كل شيء ماكو بالعكس ماكو اشكال ماكو اشكال نعم لو عكس لو قال هذا لصاحب الدار وأغراه أقرضتك 100 مليون دينار على أن تؤجرني الدار هذا قرض جرى نفعا فالسيد الخوي يقول غير إذا الشرط كان من قبل المقترض تنحل المشكلة المسلك الآخر مسلك سيد فقهاء العصر السيد السيستاني شيخنا سيد فقهاء العصر أفرض بألقى عندك يعني السيد السيستاني حفظه الله قال لا كل قرض جر نفعا وهذا قرض بالأخره شنو جر نفعا بالنتيجة جر نفعا سواء كان الشارط هو القارض المقرض أو كان بل المشترط هو المقترض فلا فرق في طرف الشارط فبالنتيجة المحصلة النهائية واحدة يقال عرفا خش قرض هذا هذا قرض جرى نفعا فهو ربا فلا فرق يا سيدنا الخوئي سيد الفقهاء والأساطين أستاذ المجتهدين لا نرى فرقا بين كون الشرط من المقرض أو المقترض فبالنتيجة من أقرض حصل نفعا فيكون هذا المثال الذي ذكره السيد الجليل السيد الخوئي في التنقيح غير تام على مبنى جمع أما أما ما ذكره في مصباح الفقهاء قال نفترض بأن الشخص اقترض نقدا مسكوكا من الذهب أو الفضة ودفع نقدا آخر منهما اقترض فضة دفع ذهب اقترض ذهب دفع فضة وكان هناك تساوي في المالية واختلاف في المقدار والوزن فماذا تقولون هل هذا ربا أو ليس بربا واضح شيخ علي شخص اقترض من شخص من الدراهم أو الدينار ودفع المال المقترض بعملة أخرى فاختلف الوزن وإن حافظنا على المالية يقول هنا يظهر الفرق بين مسألة القرض وبين مسألة البيع فلو كان المورد من باب البيع فإنه ربا وإن حافظنا على تساوي المالية في الطرفين وأن مقدار الذهب بنحو المالية يساوي ما أعطاه من الثمن بلحاظ المالية إلا أن الوزن مختلف فإن هذا ربا 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 معاوضي ربا النقدين بعد ولكن في القرض ليس بربا لأن هذا من قبيل القيميات لا المثليات والمهم في باب القرض في القيمة أن ندفع القيمة ولا نلحظ حينئذ الوزن والتفتين ففي باب القرض إذا القرض مثلي ندفع المال إذا قيمة ندفع القيمة والمهم الحفاظ على المالية فلو أدى القرض بما هو من عملة أخرى كالذهب بالفضة أو الفضة بالذهب مع الحفاظ على أصل المالية فهذا ليس من باب الربا ففي مثل هذا المورد تحققت ربا المعاوضة ولم يتحقق ربا القرض هذا تمام الكلام فيما أفيد في التأييد أو في الدليل أو في الوجه الأول. الوجه الثاني: استشهد الشيخ الأعظم على مطلبه. وش مطلب شيخنا؟ ما هو مطلبه؟ بل أن القرض ليس معاوضة، مو بس أن القرض مو بيع، لا أصلا مو معاوضة، واضح من الجنس طلعها ومن الفاصل من الجنس، واضح من القار. نعم
من
صيتش. نعم صيتش. شوف اليوم متحمسين يعني تريدون أكثر من درس. المسألة الغرار، بيان ذلك أنه لا إشكال ولا شبهة أن المعاوضة يشترط فيها عدم الغرر، فلو وجد الغرر في المعاوضة لبطلت المعاوضة، فيشترط في صحة المعاوضة عدم الغرر، فإن الغرر مبطل للمعاوضة، مع أنه لا يتحقق هذا في باب القرض. فلا مانع من الجهالة. فمثلا لو جاء شخص بصندوق فيه ما فيه، لا تقولي كم فيه، جهالة شيخنا. وجاء شخص بصندوق فيه ما فيه من الكذا، فقال بعتك ما في الصندوق، بعتك ما في الصندوق به 100 دينار، حظك نصيبك يلا. فيقال أنه لا يصح هذا البيع، لأنه بيع للمجهول وهو يستلزم الغرر، ونهى النبي عن بيع الغرر كما ورد في بعض الروايات. ولكن لو كان قرضا، لو قال أقرضتك ما في الصندوق، رحم الله والديك، أحسن صلك ركعتين، لو أقرضه ما في الصندوق مع أن المال المقترض مجهول، بلا إشكال عند أحد صح القرض، مع أنه وجود الجهالة في المال المقترض وهناك غرر. فحينئذ لو كان القرض شنو قل لي ما قوله، بل لو كان القرض معاوضة لشمله ما دل على بطلان المعاوضات بالغرار. مو مسألة تعبدية، مو رواية في باب البيع، لا، حتى في الإجارة، حتى في كل المعاوضات، لأن قوام المعاوضة متقوم بأن ركنين المعاوضة معلومين. ولهذا هذا كاشف عن كذا. وأشكل جمع من الأعلام بأنه ما معنى الغرر؟ هل المراد من الغرر الجهالة أو الخطر؟ هل الجهالة أو الخطر؟ فإن كان المراد هو الجهالة لصح كلامكم أنه إذا كان بيع المجهول لا يصح، إذا كان قرض المجهول فيصح. وأما لو كان كما هو الصحيح وسيأتي أن الغرر هو الخطر، إقدام الشخص على معاوضة فيها خطر، بحيث قد يكون يدفع أغلى الأثمان بإزاء ما لا يسوى، هذا غير نافذ عند العقلاء، لأنه معاملة غير عقلائية، فلا يشملها أدلة الإمضاء. لتفتين ما نحتاجها من تعبد شرعي، هذه معاملة غير عقلائية أصلا. وحينئذ نقول حيث إن الظاهر هو الثاني، فالمورد في باب القرض منتفن بانتفاء الموضوع، الغرر لا يجري في القرض موضوعا، لأنه يتحقق فيه ولكنه مغتفر، فرق. الغرر في باب القرض منتف موضوعا، لا أنه يتحقق فيه ولكنه مغتفر في الغرض غير مغتفر في البيع، إذ أن حقيقة القرض هو الضمان بالمثل أو القيمة، وهذا أمر متقرر في الواقع ما يتغير. مقدار ما في الصندوق في الواقع كم؟ مليون. هو سيضمن لك المثل مليون، مثلا إذا كان مثلي، قيمة إذا كان قيمي، فلا يوجد خطر لأن ما سيحصل عليه هو الذي سيدفعه. واضح الفكرة؟ ما في زايد بخلاف الثمن لأنه محدد. يقول بعتك ما في الصندوق بألف دينار، أنا اشتري أنا بألف دينار وش في الصندوق؟ واضح الفكرة؟ إذن الغرر يا شيخ علي وقاك الله من الغرار لا يجري في القرض موضوعان، وحي لأن الغرض بمعنى الخطر، وإنما يتصور إذا اختلف ما يخرج من كيسه وما يدخل في كيسه، فلا يصح الاستشهاد بمثل نهى النبي عن بيع الغرار. إذا تقصد الجهالة هذا سيأتي من المصنف، العلم في العوض أي داخل في القسم الآخر، سيأتي علمه، هذا مو شيء آخر غير العلم بل في العوض. لا في إشكال
مصنف
كيف يؤيد؟
يؤيده بأنه لا يجري،
ما في موضوع
فليكن، وبالتالي
ما له معنى. متى يصح التأييد؟ إنما يصح التأييد مثل لو كان بيع المثل، البيع الذي لا يذكر فيه ثمن المثل، الثمن نفس الشيء.
الشيخ العربي يريد أن يقول أن القرض ليس معاوضة، والوجه في ذلك أن
لا قد يقول هذا معاوضة، أنت منتبه
أن الغرر لا يجري،
هو يقول بالعكس، ذاك الاتجاه يقول القرض معاوضة غايته أنه سنخ من المعاوضة، يتفق الطرفان على أن ثمنها المثل أو القيمة التي تشتغل بها، نظير البيع، نظير البيع مع عدم ذكر الثمن، فهذه معاوضة لكنها سنخ خاص من المعاوضة، مثل في أنها معاوضة. الشيخ يريد يوصل، الشيخ غرضه أنه يتحقق المفروض عشان يتم مطلبه يتحقق عنوان الغرار، ومع ذلك يغتفر الغرر حكما في باب القرض ولا يغتفر في باب البيع. فيقال لو كان القرض حقيقته أنه معاوضة لشملته أحكام المعاوضة، وإذ لا دليل مخصص في المقام، فحينئذ لا بد أن يكون الغرار مبطل للمعاوضة، مبطل للقرض. أما إذا كان شيء صار بانتفاء الموضوع ما ينفعنا في شيء، نعم لا مكافي. نقول البيع له أنحاء شيخنا، سنخ من البيع، البيع بثمن لم يذكر فينصرف إلى المثل، بيع يتفق فيه الطرفين ولو ارتكازا على أن ما يدفعه الطرف الآخر ثمن هو مثل هذا إن كان مثلي أو قيمي إن كان قيمي، فهو معاوضة، ثمنها ذو سنخ خاص فتبقى معاوضة. ما ينفع المصنف أن نثبت أن الغرر متحقق ولكنه اختلف هذا مع هذا حكما، إذ يقال لو كان القرض معاوضة لشمله إطلاق ما دل على بطلان الغرر، هذا اللي يفيدنا. أما إذا قلنا هذا غرر خارج موضوعا هو شميدنا، لعله مثل بعض أقسام البيع التي لا يذكر فيها الثمن فيكون الثمن هو ثمن مثل، فهل يقال انتفاء الغرار في هذه البيوع كاشف على أنها غير معاوضة؟ لا، واضح كيف مقصود. إذن الذي يفيد المصنف الخروج الحكمي للخروج الموضوعي بمعنى أن هذا غرار ومع ذلك هو مغتفر، فيقال كيف اغتفر الغرار مع أنه معاوضة، وإلا لو كان معاوضة لما اغتفر الغرار، فنكتشف أن هذا مو معاوضة. هذا تمام الكلام في المؤيد الثاني أو الدليل الثاني، تأتي تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.